الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وذو العقاش المأيوس من برئه كذلك ولو برئ قضى. التابعة الحامل المقرض والمرضعة الخليلة اللبن تفطران وتبديان. كان الكلام في مسألة من وردت الرخصة في حقهم من قبل الشارع بالإفطار، وقد مضى الحديث حول الشيخ والشيخة، وقد بلغ فعلا إلى ذي العطاش. وتوضيحه أن الشخص إذا كان مصابا بمرض العطاش وهو داء يصيب الإنسان بحيث لا يروي صاحبه من الماء ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار. فقد ذكر المصنف حكم مثل هذا الشخص بأنه إن كان مأيوسا من برئه من هذا المرض وحصول اليأس لديه، يمكن أن يكون بقول طبيبين عارفين بخصوصيات هذا المرض على ما ذكره بعض المحققين، فعند ذلك حصل لديه اليأس من البرء، فحينئذ حكمه حكم الشيخين، فلا يجب عليه الصوم ويسقط عنه القضاء، وإنما الواجب عليه خصوص الفدية. وأما لو اتفق وأن زال هذا العذر هذا المرض عنه وبرئ منه، فعند ذلك لا ريب في وجوب القضاء عليه. وقد ذكر الشارح رحمه الله في هذا المقام أن المصنف قد تعرض في مسألة ذي العطاش إلى فرض البرء من هذا الداء وتمكنه من الصيام، في حين أنه لم يتعرض في مسألة الشيخوخة إلى فرض تجدد القدرة على الصيام، وإنما ذكره الشارح كما لا يخفى. يعني هناك في مسألة الحرام المصنف يعني في المثل ما تعرض إلى هذا الفرض، فرض تجدد القدرة أي قدرة الشيخ أو الشيخة على الصيام، بينما في مسألة ذي العطاش تعرض إلى فرض البر من هذا الداء وتمكنه من الصيام. والوجه في ذلك هذا ما يذكره الشارح في المقام، والوجه في ذلك إمكان البرء في المقام، باعتبار أن المرض مما يمكن زواله عادة، باعتبار أن المرض مما يمكن زواله عادة بخلاف الحرم فلا يمكن بحسب العادة زواله حتى يفرض تجدد، حتى يتأتى مو يفرض حتى يتأتى فرض تجدد القدرة، باعتبار أن القوى الجسمانية للشيخ للهرمي آئلة إلى الضعف والنقصان، فإمكان الزوال فرض نادر، فمن أجل ذلك لم يتعرض إلى هذا الفرض هناك، بينما تعرض له ها هنا في مسألة ذي العطاش. ثم يقع الكلام في الصورة الثانية، أعني في صورة ما لو برئ ذو العطاش من مرضه، فيأتي الكلام في أنه هل يجب مضافا إلى القضاء الفدية عن كل يوم، أم لا تجب الفدية بل الواجب خصوص القضاء. الأقوى في نظر الشارح وجوب الفدية أيضا علاوة على القضاء، بالتقريب المتقدم في مسألة الشيخين، أعني عندما ساق الشارح الدليل في البحث السابق من أن الفدية إنما وجبت بالإفطار أولا بالنص بموجب النص الصحيح، فإنما القضاء إنما وجب بسبب تجدد القدرة على القضاء،
وحيث أن نشك الآن، الآن يعني تجدد وبرئ المريض من مرضه وصار عنده قدرة على الصيام، وحيث نشك الآن في أن الفدية الواجبة الثابتة بالإفطار أولا هل هي ساقطة الآن أم لا؟ استصحاب وجوبها جار في المقام. إذ لا منافاة بين وجوب الفدية ووجوب القضاء معا لاختلاف منشئهما واجهتهما، فلا منافاة في البين. ثم قال هذا ما جزم به المصنف في الدروس أيضا، هذا أعني وجوب الفدية مضافا إلى القضاء. ثم بين الشارح رحمه الله أن المصنف لما قيد ذا العطاش بقيد المأيوس من برئه في قوله، أي المتن في المتن، في قوله وذو العطاش المأيوس من برئه. أفاد رحمه الله الشارح في مقام هذا التساؤل، أفاد رحمه الله أن المصنف أراد بهذا القيد الاحتراز عمن، مراد من هنا ذو العطاش، عمن يمكن برؤه عادة، أي احترز عن ذي العطاش الذي لم يحصل لديه اليأس من برئه بل لديه رجاء البرء من ذلك الداء، فوظيفته في هذه الحالة أن يفطر، أن يفطر، ثم بمجرد أن تمكن من القضاء يقضي من غير فدية، ووزانه في هذه الصورة وزان المريض، وزانه وزان المريض، يعني شو المريض عندما يتمرس في شهر رمضان أكو عنده رجاء، ماذا رجاء؟ أنه يشفى بعد شهر رمضان مثلا أو في نفس شهر رمضان، المهم يعني يوم راح منا أو يومين أو عشرة أيام يروح منا، المهم عنده رجاء البر، فما حاله؟ ما وظيفته؟ أليست وظيفته أن يفطر ثم بمجرد أن يتجدد لديه التمكن ماذا؟ يقضي ما فاته. كذلك فيما نحن فيه ذو العطاش ممن يرجى زوال برئه عادة ولم يحصل لديه اليأس بمن، يعني كما عرفت قبل قليل على ما ذكر بعض المحققين ذهب إلى شخص إلى طبيبين عارفين بخصوصيات هذا الداء، فبين له بأن هذا ليس ممن، يعني ليس هذا مما لا يرجى زواله، لا بل يرجى زواله، فعند ذلك حيث هو الآن ما يقدر فيقطر ثم بعد مجرد المقنة يقضي وفيكون وزانه وزان المريض من غير فدية، يقضي من غير فدية. هذا ما بينه الشارح وفقا مذاق المصنف، لأنه قيد المأيوس. اجد شارح بدوره شارح بين ليش قيد بالمأيوس الاحتراز عن هذا. إلا أن الأقوى لديه هو أن نفصل في المقام بعين التفصيل الذي فصلناه في مسألة الشيخين. فإن كان ذو العطاش لا يتمكن رأسا وعاجز أصلا من الصوم وهو مبتلا ومصابا بهذا الداء، فحينئذ القضاء ساقط كما الفدية أيضا ساقطة. وأما إن أطاق الصوم معه ولكن مع مشقة، فعند ذلك الساقط خصوص القضاء دون الفدية فتجب عليه الفدية هذا ما يتعلق بفرض بمسألة ذي العطاش. نتبع. قال المصنف رحمه الله: وذو العطاش يعني صاحب هذا المرض، صاحب العطاش بضم أوله أي بضم العين العطاش. يعرف الشارح العطاش يقول: وهو داء لا يروي صاحبه من أن الماء قد ما يشرب لا يرتوي. يبدو أن الأصح لا يرتوي، لا يرتوي صاحبه من الماء، ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار. قال: وذو العطاش المأيوس بهذا القيد بهذا الوصف، ذو العطاش المأيوس من برئه، ما حكمه؟ قال: كذلك، يعني حكمه حكم الشيخين، لا يجب عليهما الصوم، يسقط عنه، لا يجب عنه عليه الصوم ويسقط عنه القضاء، إنما الواجب عليه خصوص الفدية عن كل يوم بمد. قال: كذلك، يعني حكمه حكم الشيخين، يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية عن كل يوم بمد ولو برئ. هذا ولو برئ مين؟ من كلام المتن، من كلام المتن. فتلاحظون أنه في مسألة ذي العطاش تعرض إلى فرض البرء والتمكن، بينما في مسألة الشيخوخة المصنف لم يتعرض، إنما الذي تعرض له منه الشارح عند قوله، عندما قال: وإلا فلو فرض قدرتهما بل على القضاء وجب. قال: ولو برئ المصنف، يقول ولو برئ قضاء، لا ريب في هذا الحكم. يجي الشارح رحمه الله يبين هذه النقطة اللي وضحناها من الخارج، ليش المصنف ذكر فرض البر هنا ولم يذكره هناك. قال: وإنما ذكر المصنف فرض البر والتجدد، تجدد المكنى على الصيام هنا في في مقاصي فالمسألة ذو العطاش دون مسألة الحرام. قال إنما ذكره هنا لإمكانه لإمكان البر، البرء هنا مما يمكن ليس يعني بممنوع، لإمكانه حيث عليكم السلام حيث ليش إمكان البرء حيث أن المرض مما يمكن زواله عادة. وهذا العطاش مرض داء، والداء مما يمكن ماذا؟ مما يمكن زواله. لذلك في مسألة المريض كما تقدم المرض بنحو عام ماذا يتعرضون؟ أولا يقول إذا مرض الإنسان وما قد ولم يتمكن فعند ذلك ماذا؟ يحق له أن يفطر، وإذا احتمل الضرر على نفسه يفطر ثم يقضي. وأما لو برئ يتعرضون المن إلى فرض البر، لو برئ والبر إذا كان قبل الزوال فكذا، إذا كان بعد الزوال فكذا، فالعطاش مزداد من تلك المصادق. فإن المرض حيث يمكن زواله عادة فتعرض له، بينما الحرم قال بخلاف الحرم فإنه لا يمكن زواله عادة. نعم إمكان زواله فرضا في بعض الموارد في بعض الحالات هذا فرض نادر. قال بخلاف الهرم فمن أجل ذلك تعرض إلى فرض البرء هنا دون هناك. وهل الكلام وين راح يصير؟ بهاي الصورة الثانية في فرض ما لو برئ ذو العطاش من مرضه. هنا يأتي الكلام أنه هل تجب عليه الفدية مضافة للقضاء؟ لأن حكم القضاء مما لا ريب فيه، القضاء مما لا ريب فيه. الكلام وين؟ أنه فدية أيضا علاوة على القضاء أم لا؟ وهل تجب مع القضاء الفدية الماضية، يعني الفدية التي ثبتت بأصل الإفطار؟ بأصل الإفطار أنه هو في يوم من أيام شهر رمضان أفطر. يقول الشارح الأقوى ذلك وجوب الفدية، دليله عين الدليل المتقدم. قال بتقريب ما تقدم، وين؟ بتقريب ما تقدم عند قوله لأنها وجبت بالإفطار، قوله في الدرس السابق لأنها كنا الضمير جعل الفدية، لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح، والقضاء وجب بتجدد القدرة. وحيث أننا نشوق قال والآخر يعني استصحاب بقاء وجوب الفدية، والأصل بقاء الفدية لإمكان الجامع يعني لعدم التنافي بين وجوب الفدية ووجوب القضاء. الأقوى ذلك وجوب الفدية بتقريب ما تقدم، وبه أي وبوجوب الفدية أيضا قطع المصنف في الدروس. هذا اللي في البحث السابق أيضا أشار إليه عند قوله والأجود حينئذ مختاره في الدروس. مين مختار في الدروس؟ من وجوب الفدية أيضا مضافا إلى القضاء. فلحد الآن رأي المصنف في اللمعة موافق لما في الدروس بقرينة نظره رحمه الله في الدروس، يكون نظره في اللمعة أيضا كذلك. بقرينة نظره في الدروس يكون نظره ها هنا أيضا كذلك، فبالتالي نظره في اللمعة موافق لما في الدروس. ولكن يحتمل احتمال آخر، يقول نحتمل هنا ويحتمل احتمال آخر، ويحتمل أن يكون نظره في اللمعة مخالفا لما في الدروس بل موافق للسيد المرتضى. كيف؟ يقول يحتمل أن يريد يعني الماتن هنا في اللمعاء القضاء من غير فدية. لاحظوا قوله ولو برئ قضاء، لأنه هنا في مسألة الحطاس تعرض إلى فرض البرئ، لو ما تعرض تعرض عند يا قوله عند قولي ولو برئ قضاء، مو قال ولو برئ قضاء ما تعرض علما إلى الفدية بعد، ما تبطل الفدية. هذا كلام من المصنف في مقام بيان ولم يبين الفدية، فنأخذ بظاهر هذا الكلام. ظاهره ماذا؟ أنه لو برئ ذو العطاش من مرضه قضى. يعني ماذا قضى؟ يعني من غير فدية، إذ لو كان في باله وجوب الفدية أيضا كما جزم به في الدروس لجزم به ها هنا أيضا، لجزم به ها هنا أيضا. هناك جزم مع أنه تعرض إلى فرض البرء، قال قضى وعليه الفدية أيضا. زين هنا ما تعرض، فيقول يحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية، لأنه تعرض إلى القضاء بقوله قضى من دون أي إشارة إلى الفدية، كما هو مذهب السيد المرتضى في هذا المقام. فيكون بناء على هذا الاحتمال يكون نظر في اللمعة مخالفا لما في الدروس. وكيف كان؟ يأتي الآن الشارح يبين ويقف عند القيد المذكور في المتن. أي قيد؟ قال وذو العطاش المأيوس من برئه فحكمه كذا. يجي الشارح رحمه الله يقول واحترز المصنف بقيد المأيوس من برئه عمن؟ عن ذي العطاش الذي يمكن برؤه عادة. يعني المصنف كأنما هكذا يقول ذو العطاش ينظر إلى حاله، فإن حصل لديه اليأس من البر، وحصول اليأس قلنا يتم بمن؟ بصول وبتشخيص طبيبين عارفين بخصوصيات ذلك الداء، فعند ذلك حكمه حكم الشيخين ما تقدم. وأما إذا بعد الفحص والنظر إلى حاله لم يحصل لديه اليأس من البر، وإنما كان لديه رجاء البرء من دائه، قال فإنه يفطر، تحصل حاله حال المريض، فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يتمكن أو حيث يمكن كالمريض. يعني حال المريض بمن؟ بغير مرض العطاش. أليس المريض هكذا إذا شاف نفسه أنه أنا هذا المرضي مو من النوع الذي هو مستمر، لا وإنما أنا أشفى إن شاء الله، فعند ذلك لم يحصل لديه اليأس، عند ذلك في خصوص ذاك اليوم أو اليومين اللي ما يقدر يصوم يفطر، ثم بعد ذلك يقضي ما فاته، لو ما يقضي ما فاته يقضي ما فاته. قال فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية. بعد هنا ما يكون حكم الشيخين. إذا قلنا حكم الشيخين ماذا؟ الفدية، إنما القضاء ساقط. بينما هنا يقول لا، الواجب عليه القضاء حيث يمكن، والساقط عنه منه الفدية. هذا ما بينه الشارح على مذاق المصنف. يجي هو يختار ما اختاره في الشيخين والأقوى التفصيل أن حكم ذي العطاش كالشيخين يسقطان متى وتجب الفدية متى، يسقطان القضاء والفدية مع العجز رأسا، أي من الأساس هو لا يمكنه أصلا أن يصوم مع العطاش، أي مع الداء أساسا هو من أصله لا يمكنه. مرة فهنا لا القضاء واجب ولا الفدية، أما إذا طاق وتمكن من الصوم إلا أنه ماذا؟ مكنته ماذا؟ مصحوبة بمشقة، عند ذلك تجب الفدية مع المشقة. نعم، إنما يسقط عنه ماذا؟ أداء الصوم وقضاؤه. فالتفصيل الذي يقول فصلناه هناك جار في مسألة ضلع طعش أيضا. المسألة السابعة تعرض فيها إلى الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن. وهذا يتصور على صورتين أو فرضين. الفرض الأول فيما لو خافتا، يعني حامل المقرب التي قرب عليها وضع الحمل، والمرضعة التي ماذا بهذا الوصف القليلة اللبن، فيما إذا خافتا على الولد من الصوم. فالحامل خافت على الحمل لو صامت، والمرضعة خافت على الولد من قلة اللبن فيما لو صامت. الفرض الثاني للمسألة أو الصورة الثانية فيما لو خافتا على أنفسهما، فيما لو خافتا على أنفسهما. الكلام فعلا في الصورة الأولى، الكلام فعلا في الفرض الأول فيما لو كان الخوف على الولد. فأفاد المصنف رحمه الله بأنهما إذا خافتا على الولد من وصول ضرر عليه، فعند ذلك يتعين عليهما الإفطار، ولكن يجب عليهما واحد الفدية بما تقدم، يعني كل يوم بمدة. اثنين القضاء بعد زوال العذر. الحامل وضعت، المرضعة القليلة كثرة لبنها، أو خرج الولد من سن الرضاعة، أو أمكنت للمرأة أن تستبدل وسيلة أخرى للرضاعة، بالتالي ماذا نتيجة هذه؟ أنه زال الخوف، زال الخوف من نفسها على الولد. بل فيجب عليهما واحد الفدية بما تقدم، اثنين القضاء بعد زوال العذر. يبقى هنا شيء يشير إليه الشارح رحمه الله، يقول رحمه الله أن وجوب القضاء على الحامل الكبائي والمرضع الكبائية مما ثبت بدليل قاطع، يعني نقص لا نقاش فيه ولا نقاش فيه، أي في وجوب القضاء. فإذا كان كذلك لما لم يتعرض له المصنف، لما لم يتعرض له المصنف بل اقتصر على قوله تفطران وتفديان. تفطران هو يجب عليهم الإفطار لأن هذا الضرر ودفع الضرر واجب عقلا. أما تفديان بمقتضى النص الشرعي أنه يجب على الحامل والمرضع أن تفدي عن كل يوم بمدن، أما ما حال القضاء ما تعرض له، مع أن وجوب القضاء مما هو ثابت بدليل قاطع. بين رحمه الله أن عدم تصريحه بذلك لعدم الاحتياج إليه لظهوره، لعدم احتياجه أو لعدم الاحتياج إلى التصريح لظهوره، فإن حال الحامل المقرض وحال المرضع القليل ليس أسوأ حالا من المريض، ليس أسوأ حالا من المريض. فإذا قلنا بوجوب القضاء على المريض فها هنا في هاتين اللتين لا ريب في زوال عذرهما فيما بعد. يزود أو ما يزود؟ وبالتالي يكون تتخلص، هاي تخلص من الحامل وتلك تتخلص من قضية الرضاعة. فحينئذ ها هنا بطريق أولى يجب القضاء، بطريق أولى يجب القضاء. لاحظوا الصورة الأولى أو الفرض الأول، قال السابعة الحامل المقرض وهو الذي العفو وهي التي قرب زمان وضعها، بعد والمرضع القليلة اللبن استفد واحد خب بعد أشير له. إذا خافت، أي الصورة الأولى في مسألة الحامل والمرضع، الصورة الأولى أو الفرض الأول، مرة قلنا خوفهما على الولد ومرة لا خوفهما على أنفسهما، هذا يأتي الكلام فيه. إذا خافتا على الولد تفطران، بل هذه الجملة خبرية، الجملة الخبرية الواقعة في مقام الإنشاء تفيد ماذا؟ ظاهرة في الوجوب في الطلب، بل على مسلك الآخوند رحمه الله أن الجملة الخبرية الواقعة في مقام الإنشاء آكدوا في إفادة الوجوب. قال تفطران يعني يجب عليهم الإفطار من الدفع الضرر واجب عقلا عن الولد نفس المحترمة. قد هنا يجي واحد يقول أنه ليش ما أدرج المصنف الحاملة والمرضعة في المسألة السادسة في عنونها في مسألة من وردت في حقهم الرخصة من قبل الشارع بالإفطار؟ يمكن يعني توجيه ذلك لأن هناك جواز الإفطار يعني على نحو الرخصة مو على نحو العزيمة، بينما هناك تفطران يجب عليهما الإفطار، فكأنما الروح يعني الروح المسألتين تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الحالتين، حالة تلك المسألة وحالة هذه المسألة دي الآن، يعني حال ذو العطاش، حال الشيخ، وحال منه الحامل والمرضعة. تفطران وتفديان وتجب عليهم الفدية بما تقدم. الشارح رحمه الله يضفي رقم اثنين، قلنا يجب عليهما واحد الفدية، اثنين القضاء، قال وتقضيان مع زوال العذر. زين، فليش لم يذكره المصنف؟ وإنما لم يذكر المصنف القضاء مع القطع بوجوبه، لأن وجوب القضاء هنا قد ثبت بدليل ظاهر وصريح وقاطع، فليش لم يتعرض له؟ قال لظهوره، حيث ليش واضح ظاهر وجوب القضاء لظهوره لا حاجة إلى التصريح به، حيث أن عذرهما عذر الحاملي المقرض والمرضعة آيل إلى الزوال فلا تزيدان على المريض، يعني ليس حالهما أسوأ من المريض، بالمريض يحكمنا بوجوب القضاء عليه، فهنا بطريق أولى، لأن هناك في المريض قد يقول قاعد شهناك ما في زوال، زوال عذر في المريض مو آئل وين كان، ولكن أيضا في المقابل ماذا يحتمل؟ أنه يستمر المرض إلى رمضان آخر، يحتمل لو ما يحتمل، لو ما كان احتمال لما عقدوا تلك المسألة لو استمر المرض بالإنسان إلى رمضان آخر، فعند ذلك ماذا حكموا بمقتضى النص؟ سقوط القضاء. فهنا فهنا لا، العذر عائل إلمن عائل إلى الزوال، يوما يومين أسبوع شهر شهرين ثلاثة أشهر تسعة أشهر تسعة أشهر، بالتالي ماذا؟ آئل إلى الزوال، نحن ليس أكثر من ذلك. قال حيث أن عذرهما آئل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض، نحن خلقيس مع المريض، يقول لا تزيدان عن المريض، يعني لا تزيد معا، ليس حالهما أسوأ من حال المريض، فإذا حكمنا بوجوب القضاء في المريض فنحكم أيضا بمن؟ فنحكم بوجوب القضاء في الحامل والمرضعة. وفي بعض النسخ وتعيدان، يقول وفي بعض نسخ اللمعة، وفي بعض نسخ اللمعة بدل تفديان تعيدان، يعني قال الشهيد السابعة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتعيدان بدلا وتفديان، وفيه تصريح بالقضاء بناء على النسخة الثانية، يكون المصنف قد صرح بمن؟ بالإعادة، أي بإعادة ما فاته ما فاتها بعنوان ماذا؟ أكيد بعنوان القضاء حينئذ، فلا يتأتى هذا السؤال، فلا يتأتى سؤال عدم تعرضه لوجوب القضاء، ولكن هذه النسخة الثانية مبتلاة بتساؤل آخر، أنه بنى رحمه الله بناء على النسخة الثانية لم يتعرض إلى وجوب الفدية، مع أن الفدية أيضا واجبة عليهما بلا ريب، يعني طلعنا من حفرة ووقعنا في حفرة أخرى بناء على النسخة الثانية. قال وفي بعض نسخ اللمعة وتعيدان بدل وتفديان، وفي تصريح بالقضاء صح، لكن ماذا؟ وإخلال بالفدية. وعكسه أوضح، عكس هذا البعض، بعض النسخ من هو عكسه؟ ما هو الموجود بين أيدينا في نسختنا؟ يعني ماذا؟ يعني تفديان مو تعيدان. ليش هذا أوضحه؟ وجه الأوضحية، قال لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء. مراده رحمه الله من اللفظ، لفظ تفديان لفظ تعيدان، مو تعيدان تعيدان، على نسختين، على نسخة تفديان وعلى نسخة تعيدان. يقول الآن عندنا هذا لفظ وهذا لفظ، عندما نجي إلى لفظ تعيدان الفدية لا تستفاد منه، من استنباط اللفظ، يعني من اللفظ من هذا التعبير وتعيداني لا نستفيد ماذا؟ أن الفدية واجبة. إذ هناك لدينا موارد القضاء واجب دون ماذا؟ دون الفدية. فاحتمال كون ما نحن فيه من تلكم الموارد، بينما بخلاف القضاء يقول بينما لفظ وتفديان وتفديان فيمكننا أن نستفيد الفدية من اللفظ، وذلك بأن يقال أن وجوب القضاء ظاهر بطريق بمن؟ بطريق الأولوية، أو إن شئت فقل بمفهوم الموافقة. هذا حيث لظهوره، أي لظهور وجوب القضاء، حيث أن عذرهما آيل إلى الزوال فلا تزيدان على المريض. فإذا احنا حكمنا بالفدية الآن، لأنه حكمنا الآن على نسخة تفديان، حكمنا بالفدية ولا يبقى القضاء. القضاء يقول ظاهر لا يحتاج للتصريح به، ليش ظاهر؟ بطريق الأولوية أو بمفهوم الموافقة، يعني في المريض هذا هو أيضا كذلك، يعني مبتلى بمرض المريض، مع أنه في المريض قلنا عليه بوجوب القضاء أم لا؟ ففي الحامل والمرضعة حيث أن عذرهما آئل إلى الزوال وحالهما ليس أسوأ من حال المريض، فبطريق أو لا نجب فيهما ماذا؟ نوجب فيهما القضاء. لذا قال أوضحوا عكس هذا البعض، أوضحوا لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ، يا لفظ لفظ تعيداني، بخلاف القضاء اللي هو لفظ وتفدياني، من تفديان يمكن أن نستفيد القضاء، لا فدية ما هو مجرد تفديان نستفيد القضاء. يعني قال لأن الفدية لا تستفاد مياً من استنباط اللفظ، يا لفظ لفظ تعيدان، بخلاف القضاء فإنما يمكن أن نستفيده مياً من لفظ تفيداني، تفيداني لكن بهذه المعونة، ولو كنا نحن ولفظ تفدياني لا، لا يرد على الشارحين أنه كيف نستفيد القضاء مياً من ظاهر لفظ تفدياني، كما هو الإشكال أغا جماعة رحمه الله في المقام كذلك.
أي معونة
عقل الشيخ عن بعض طريق الأولوية، هذا لظهوره حيث أن عذرهما آيل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض. فإذا حكمنا في المريض بوجوب القضاء فنحكم فيهما اللتين ليس حالهما أسوأ من المريض بطريق أو لا. إيه قياس أولوية؟ إيه بل قياس أولوية. ولو كان خوفهما، الصورة الثانية للمسألة، الصورة الثانية أو الفرض الآخر لمسألة الحامل والمرضعة، فيما لو كان خوفهما على أنفسهما.